بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين. وصلنا إلى منزلة الورع، وتوقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله تعالى على صيانة الإيمان، أن من الورع صيانة الإيمان عما ينقصه، لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأضاف أن إضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود، يعني أمر محسوس. وتوقفنا عند المرتبة الثانية، وهي حفظ الحدود عندما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى، وصعودا عن الدناءة، وتخلصا عن اقتحام الحدود. يتكلم هنا عن مسألة فعل المباحات والإكثار منها. يقول ابن القيم: فهو يترك كثيرا مما لا بأس به من المباح إبقاء على صيانته وخوفا عليها، أي نفس، أن يتكدر صفوها ويطفأ نورها. فإن كثيرا من المباح يكدر صفو الصيانة ويذهب بهجتها ويطفئ نورها ويخلق حسنها وبهجتها. فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام، فإن بينهما برزخا كما تقدم. وابن القيم في أوائل الكتاب ذكر أن الشيطان له خطوات، وإن من خطوات الشيطان في بعض الأحيان أن يشغل العبد بالمباح، أن يشغل العبد بالمباح ليصرفه عن المستحب، أو يشغله بالمباح ليصرفه عن المفروض والواجب. ثم قال: والفرق بين صاحب الدرجة الأولى وصاحب هذه الدرجة الأولى، ما هي؟ اللي هو صيانة النفس عن المعاصي، وهذه اللي هي عدم الاكثار من المباحات. يقول: أن ذاك يسعى في تحصيل الصيانة، وهذا يسعى في حفظ صفوها أن يتكدر، ونورها أن يطفأ ويذهب، وهو معنى قوله إبقاء على الصيانة. ثم قال رحمه الله: وقد نهى الله سبحانه عن تعدي حدوده وعن قربانها، فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال وأول الحرام، فحيث نهى عن التعدي فالحدود هناك أواخر الحلال، وحيث نهى عن القربان فالحدود هناك أوائل الحرام. يقول سبحانه: لا تتعدوا ما، أو لا تتعدوا ما أبحت لكم، ولا تقربوا ما حرمت عليكم. فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه، وهو اقتحام الحدود. ثم انتقل للدرجة الثالثة، قال: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت والتعلق بالتفرق وعارض يعارض حال الجمع. قال: الفرق بين شتات الوقت والتعلق بالتفرق كالفرق بين السبب والمسبب والنفي والإثبات، فإنه يتشتت وقته فلا يجد بدا من التعلق بما سوى مطلوبه الحق، إذ لا تعطيل في النفس ولا في الإرادة، فمن لم يكن الله مراده أراد ما سواه، ومن لم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواه، ومن لم يكن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره، وقد تقدم هذا. فالمخلص يصونه الله بعبادته وحده، وإرادة وجهه وحده، وخشيته وحده، ورجائه وحده، والطلب منه والذل له والافتقار إليه وحده عن عبادة غيره وإرادته وخشيته ورجائه والطلب منه والذل له والافتقار إليه. وإنما كان هذا أعلى من الدرجة الثانية، لأن أربابها مشتغلون بحفظ الصيانة من الكدر وملاحظتها، وذلك عند أهل الدرجة الثانية تفرق عن الحق واشتغال عن مراقبته بحال نفوسهم. فأدب أهل هذه الدرجة أدب حضور، وأدب أولئك أدب غيبة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فصل. الخوف يثمر الورع والاستقامة وقصر الأمل، وقوة الإيمان باللقاء تثمر الزهد، والمعرفة تثمر المحبة والخوف والرجاء، والقناعة تثمر الرضا، والذكر يثمر حياة القلب، والإيمان بالقدر يثمر التوكل، ودوام تأمل الأسماء والصفات يثمر المعرفة، والورع يثمر الزهد أيضا، والتوبة تثمر المحبة أيضا، ودوام الذكر يثمرها، والرضا يثمر الشكر، والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال والمقامات، والإخلاص والصدق كل منهما يثمر الآخر ويقتضيه، والمعرفة تثمر حسن الخلق، والفكرة تثمر العزيمة، والمراقبة تثمر عمارة الوقت وحفظ الأيام والحياء والخشية والإنابة، وإماتة النفس وإذلالها وكسرها يوجب حياة القلب وعزه وجبره، ومعرفة النفس ومقتها يثمر الحياء من الله تعالى، واستكثار ما منه واستقلال ما منك، واستكثار ما منه يعني من الله، واستقلال ما منك من الطاعات، ومحو أثر الدعوة من القلب واللسان، وصحة البصيرة تثمر اليقين، وحسن التأمل لما يرى ويسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يثمر صحة البصيرة. وملاك ذلك كله أمران، أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزيلها على أدواء قلبك. فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة، موصلة إلى الرفيق الأعلى، آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطب ولا جوع ولا عطش، ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق البتة، وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها وقطاعها، والله المستعان. هنا ابن القيم رحمه الله أعطاك نصيحة، وختم هذه المنزلة بوصية حتى تحقق كل ما سبق ذكره من يوم من قال الخوف يثمر الورع والاستقامة، حتى تحقق الخوف والمحبة والمعرفة والعلم والزهد والورع والتوبة وغير ذلك، حتى تحقق كل ذلك اللي ذكر منذ قليل وقرأناه عليكم، ما هي الوصفة التي أو الطريق التي إذا سلكتها حققت كل ذلك؟ قال: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، يعني يكون همك هو الآخرة، ثم تقبل به أي قلبك على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته وتنزيلها على أدواء قلبك. يقول: فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة، موصلة إلى الرفيق الأعلى. أفضل طريقة هو أن تقبل على كتاب الله. هل هذا يعني عدم النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بالقرآن الكريم؟ الجواب لا، لأنك إذا قرأت القرآن وجدت فيه الأمر بلزوم السنة، في كل آية يأمر الله عز وجل فيها بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يتحقق لك تنفيذ هذا الأمر إلا بالنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنظر في السنة والأخذ بها لازم للنظر في القرآن والأخذ به. ثم انتقل رحمه الله إلى منزلة أخرى، قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التبتل. قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل الانقطاع، وهو تفعل من البتل وهو القطع. وسميت مريم البتول لانقطاعها عن الأزواج وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها، ففاقت نساء الزمان شرفا وفضلا، وقطعت منهن. ومصدر تبتل تبتلا كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التفعيل مصدر فعل لسر لطيف، فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة، فأتى بالفعل الدال على أحدهما والمصدر الدال على الآخر، فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الله تبتيلا، وتبتل إليه تبتلا، ففهم المعنيان من الفعل ومصدره، وهذا كثير في القرآن، وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. ثم نقل كلام صاحب المنازل، قال: التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية، وقوله عز وجل: له دعوة الحق، أي التجريد المحض. قال ابن القيم رحمه الله: والذي حسن استشهاده بقوله له دعوة الحق في هذا الموضع إرادة هذا المعنى، وأنه سبحانه صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق له وحده. ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا صح له مقام التبتل والتجريد المحض. وقد فسر السلف رضي الله عنهم دعوة الحق بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق، ومرادهم هذا المعنى. فقال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص، والدعاء الخالص لا يكون إلا لله وحده. ودعوة الحق هي دعوة الإلهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. ثم قال: والتبتل يجمع أمرين اتصالا وانفصالا لا يصح إلا بهما. فالانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه، وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكرا فيه، بحيث يشغل قلبه عن الله تعالى. والاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال، وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. ثم قال رحمه الله: إن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك، هو الآن يريد ماذا؟ الكلام على مسألة الانفصال. إن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك هو الرضا بحكم الله عز وجل وقسمه لك. فمن رضي بحكم الله وقسمه لم يبقى لرجاء الخلق في قلبه موضع، يعني أن ترضى بما قسمه الله لك من رزق وحال وشأن لك في الدنيا. ثم قال: والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، لأن أنت الذي تريده من الناس قد يكون رجاء ما عندهم أو خوفا من شرهم. فيقول: الرجاء، رجاء المخلوقين من قلبك يحسمه رضاك بحكم الله وقسمه لك. طيب الخوف؟ قال: هو التسليم لله. فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبقى لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضا. فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها، وعلم أنه لن يصيبها إلا ما كتب لها، وأن ما كتب لها لا بد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. وهذه يعني لطيفة جميلة جدا من ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال: وفي التسليم أيضا فائدة لطيفة، وهي أنه إذا سلمها لله فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه، حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات. والذي يحسم مادة المبالاة بالناس شهود الحقيقة، وهي رؤية الأشياء كلها من الله وبالله وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه، لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته، ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته، فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود. ثم انتقل الكلام على الدرجة الثانية، قال: والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن الأولى انقطاع عن الخلق، وهذه انقطاع عن النفس، وجعله بثلاثة أشياء: أولاهما مجانبة الهوى ومخالفته ونهي النفس عنه، لأن اتباعه يصد عن التبتل. وثانيها، التبتل ما هو؟ الانقطاع لله سبحانه وتعالى. وثانيهما، وهو بعد مخالفة الهوى، تنسم روح الأنس بالله، والروح للروح كالروح للبدن، فهو روحها وراحتها، وإنما حصل له هذا الروح لما أعرض عن هواه، فحينئذ تنسم روح الأنس بالله ووجد رائحته، إذ النفس لا بد لها من التعلق، فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس بالله وهبت عليها نسماته فرنحتها وأحيتها. يحضرني إخواني الأفاضل مثال لقيام الليل، فإنك جهدت نفسك على القيام مما تهواه نفسك، وهو الراحة والخلود في النوم وقرب من تحب، والنفس تكره المشقة بالقيام والوضوء وغير ذلك، ولكن آثرت الله سبحانه وتعالى، فتجد في قلبك لذة وحلاوة لا يعلمها إلا من ذاق هذا الأمر. ولذلك تجد أن السلف رحمهم الله تعالى وأهل الإيمان والتقوى عموما لا يتركون قيام الليل، لا يتركونه. ما السبب؟ للذة يجدونها في قلوبهم، لذة المناجاة والقرب من الله سبحانه وتعالى، خصوصا في وقت التنزل الإلهي. سأل الله أن يعيننا على قيام الليل وعلى مخالفة الهوى. قال: وثالثها الكشف عن منازل السير، والكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتها، والكشف عن معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة. ثم انتقل للدرجة الثالثة، قال: لما جعل الدرجة الأولى انقطاعا عن الخلق، والثانية انقطاعا عن النفس، جعل الثالثة لطلب السبق، وجعله بتصحيح الاستقامة، وهي الإعراض عما سوى الحق، ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه، ثم بالاستغراق في قصد الوصول، وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء، بحيث يستغرق همومه وعزائمه وإرادته وأوقاته، وإنما يكون ذلك بعد بدو برق الكشف المذكور له في الماذا؟ السابق، كشف عن منازل السير ومعرفتها، الكشف عن عيوب النفس وآفاتها والأعمال ومفاسدها، والكشف عن معاني الأسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة. وأما النظر إلى أوائل الجمع، قال: فالجمع هو قيام الخلق كلهم بالحق وحده، وقيامه عليهم بالربوبية والتدبير، والنظر إلى أوائل ذلك الالتفات إلى مقدماته وبداياته، وهي العقبة التي ينحدر منها على وادي الفناء، وقد قيل إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله ذا الجمع، ومنها يشرف عليه. ثم تكلم على مسألة أخرى متعلقة بما يذكره القوم في مسألة الفرق والجمع، في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، و نتركها لمن أراد أن يقرأها فليرجع إليها. ثم انتقل للكلام على منزلة الرجاء وقد أطال فيها. لأنها من المنازل كذلك المهمة جدا، لأن العبودية تقوم على المحبة والرجاء والخوف. فنحتاج أن نلخص هذا الفصل ونذكر أهم ما ذكره من مسائل تتعلق بطريقة أهل السنة والجماعة فيه، لأنه موضع قد زلت فيه أفهام وأقدام. ونسأل الله السلامة والعافية، وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.